قوله عليه الصلاة والسلام ولم يفسق، أي لم يقع في الفسق وهو الخروج عن طاعة الله، بمعنى أنه ترك ما فرض الله أو فعل ما حرم الله. يحج البيت فلا يترك واجبا فرضه الله عليه، سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. مثلا فرض الله عليه أنه إذا كان لأخيه المسلم حق أن يعطيه إياه فحج، فاشترى من شخص شيئا ولم يعطيه ماله وأنكر أن له مال، أن له حقا عنده، حينئذ ضيع ما فرض الله عليه وفسق وخرج عن طاعة الله عز وجل. أو استأجر أجيرا فقال له أريدك أن توصلني إلى مكة، فأخذه وأوصله واتفق معه على مال بمئة، فلما أوصله أنكر عنادا مع علمه أن في ذمته المئة، فقال ليس لك عندي مئة، أنا اتفقت معك بخمسين، بل حتى ولو قال بتسع وتسعين فإنه ظالم. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، هذا الذي يفعله كثير من العامة، يقول لك بالله تفعل لي هذا بالله، يقول لك بالله، بعضهم يقول عليك الله يقول علي الله، يعني بيني وبينك الله يقول بيني وبينك الله، فأعطى بي، أعطى العهد والذمة بالله عز وجل، ثم غدر: فلان ما تفشي سري؟ قال ما أفشي سري، بالله عليك؟ قال بالله عليك، ثم غدر والعياذ بالله. فهذا خصمه الله، ومن كان خصمه الله يوم القيامة فقد خصمه. ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، تأمل قوله فلم يوفه، ما قال لم يعطي. مثلا الأجرة مئة ريال فأعطاه مئة إلا هلله، لم يوفه أجره. الوفاء لم يقل لم يعطي، إنما قال لم يوفه، إشارة إلى غلظ الحق وحق المسلم، فحينئذ يكون قد فسق في حجه، يكون بترك الواجبات. والفسوق بترك الواجبات، هذه الواجبات التي ذكرناها خارجة عن الحج، قد يفسق بترك الواجبات في الحج، فتجده يترك واجبا من المبيت، أو يترك واجبا من رمي الجمار، ويقول أنا أذبح ما هي مشكلة أذبح، فتركه تلاعبا وتساهلا واستخفافا، فهذا من الفسق والخروج عن طاعة الله. البعض يأتي إلى واجبات الحج ولا يبالي بها، وهو يعلم أنها واجبة وفرض عليه فيتركها، ولا شك أن الجبر مأمور بأن يجبرها بالدم، جبر الواجب بالدم صيانة لحق الواجب، لكن حق الله في معصيته، أن الله فرض عليه أن يبيت، أن الله فرض عليه أن لا يرمي الجمرة إلا في الوقت المعين، فيأتي ويتساهل ويتلاعب ويتتبع الشواذ والرخص، أن الله فرض عليه أن يبدأ من هذا المكان أو ينتهي عند هذا المكان، كل هذه فرائض. من حج فلم يرفث ولم يفسق، أي لم يترك ما فرض الله عليه. قال بعض العلماء الواجبات في الحج آكد من الواجبات في غيره، لأن هي أساس العبادة، والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وأساس التقوى في العمل نفسه، ومن هنا لا يقبل العمل إذا ضيع حق التقوى فيه. وكذلك أيضا يكون الفسق بانتهاك حرمات الله عز وجل كما ذكرنا، مثل أن يقع في المحرمات فيؤذي إخوانه المسلمين في أعراضهم، فتجد يمشي يتلفت يمينا وشمالا ينظر إلى عورات المسلمين وأعراض المسلمين ويجرح قلوب الحجاج لبيت الله الحرام والمعتمرين ويدمي قلوبهم وهو طائف بالبيت أو ساع بين الصفا والمروة أو واقف بعرفة والناس تبتهل بين يدي الله من أجل أن تتحات عنها الذنوب وتمحى عنها العيوب وتستر لها العيوب وتقال من العثرات وتغفر لها السيئات وتجد العورة من عورات المسلمين في ذكر ولا في عبادة ويأتي والعياذ بالله وقد طغى الشيطان على قلبه فاستزله في معصية ربه لكي يرسل نظره فيؤلم زوجها ويؤلم أخاها ويؤلم أباها أين؟ في حرم الله وفي الحرمة وفي النسك. بل حتى ولو استجابته فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرف نظر الفضل لما حج حجة الوداع ودفع من مزدلفة إلى منى وذلك بعد أن وقف بالمشعر ومضى إلى منى استوقفه ركب وفيهم امرأة من خثعم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي كما في الصحيح فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. تأمل رحمك الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريبه وحبه أردف من بين الناس كلهم لكي يعلم الناس خطر هذا البلاء في مثل هذه المواطن. وقد كان بالإمكان أن ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبينه فأخذه فلوى عنقه أمام 100,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه لكي يعلم الناس أنه لا مجاملة في الدين وأن القرابة تسقط أمام أمر الله ونهي سبحانه وتعالى وأن خير الأمة وإمامها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه اتقى ربه وأمر بطاعة الله ونهى عن معصية الله. فقال له حتى أن الصرف كان في نوع من القوة والغلظة بدليل قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما لك كسرت عنق ابن أخيك أو ابن عمك. تأمل أولا طهارة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه وطهارة قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم. ليس هناك اتهام هنا. انتبه لمن يتولى أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر ما جاء مباشرة يقول هذا ينظر إلى النساء هذا ما في خير. لا قال رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن عليهم الفتنة. العلم البصيرة لم آمن عليهم الفتنة ما أستطيع أتهمه. لم يتهم بأنه ناظر إلى حرام أو إنها ناظرة إلى حرام. إذن القاعدة في التعامل حينما يقول البعض لماذا تتدخل في قلوب الناس؟ طيب يجلسون مع بعض يجلس الرجال مع النساء والله أعلم بالسراء. نقول لا، الشرع نفسه دل على هذا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة لا تؤمن بغض النظر أنه سيفتن أو لا يفتن. رأيت شابا ينظر إلى شابة فلم آمن عليهم الفتنة. قال له كسرت عنق ابن أخيك أو ابن عمك أمام الناس أمام الملأ. مع هذا صيانة لأعراض المسلمين وتغليظ لأمر الحج أن يكون كما أمر الله. ما أخرج الله الناس من بيوتهم من أجل أن يستولي الشيطان على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم. ما أخرجهم لكي يرجعوا بالذنوب والمعاصي، إنما أخرجهم لكي يكونوا تائبين منيبين مطهرين مرحومين. فقال عليه الصلاة والسلام هذه المقالة فبين. حتى جاء في بعض الروايات يا ابن أخي إنه يوم حري بمن ملك سمعه وبصره أن يغفر الله ذنوبه. حري بمن ملك سمعه وبصره يدل على صعوبة الأمر وشدته أن يغفر الله له ذنوبه أو ذنبه. وهذا يدل على أن هذه المغفرة العظيمة وهذا الوعد العظيم من الله سبحانه وتعالى أنه كما في حديثنا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الحديث أيضا الآخر رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا الفضل العظيم والثواب الكريم أنه يحتاج من المسلم إلى جهاد وصبر. وقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا من أجل أن يأخذ الناس بالأسباب، فمن الأسباب التي تعين الإنسان دائما على أن لا يرفث ولا يفسق في حجه أن يحفظ سمعه وبصره. كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين الغيد محفوفا على خطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور قد جاء بالضرر. أي ضرر؟ ضرر الدين والدنيا والآخرة. ولذلك في أثناء العبادات الأمر أشد، وعند الدخول إلى الحرمات والمحارم يكون الأمر أعظم، حتى في بيوت الله في حال اجتماع الناس في الجمع والجماعات واللقاءات، يعلم الإنسان أنه خرج لطاعة الله، ما خرج من أجل يتلفت يمينا وشمالا، وما خرج من بيته من أجل هذه النعمة التي أعطاها الله له من البصر يقلبها يمنة ويسرة. من أخطر ما يكون في عبادة الحج ما يحصل من فتن النظر، ولذلك ما خلت حجة النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذا التنبيه. تأمل الحجة تجد فيها أهم الأمور التي يحتاجها الناس في حجهم في كل عصر من العصور. لن تتأمل منسك جابر رضي الله عنه في حجة الوداع إلا وجدت شواهد تعالج مشاكل الناس في الحج في كل زمان ومكان. هذا الحديث يبين أن المغفرة موقوفة على هذين الأمرين، هذه المغفرة الخاصة، لم يرفث ولم يفسق.